بسم الآب والابن والروح القدس، الله الواحد أمين. من سفر الرؤيا الإصحاح 12، من أول الآية الأولى: وظهرت آية عظيمة في السماء، امرأة متسربلة بالشمس والقمر تحت رجليها، وعلى رأسها إكليل من 12 كوكبا، وهي حبلى تصرخ متمخضة ومتوجعة لتلد. وظهرت آية أخرى في السماء، هوذا تنين عظيم أحمر له 7 رؤوس و10 قرون، وعلى رؤوسه 7 تيجان، وذنبه يجر 3 نجوم السماء فطرحها إلى الأرض. والتنين وقف أمام المرأة العتيدة أن تلد حتى يطلع ولدها متى ولدت. فولدت ابنا ذكرا عتيدا أن يرعى جميع الأمم بعصا من حديد. واختطف ولدها إلى الله وإلى عرشه، والمرأة هربت إلى البرية حيث لها موضع معد من الله لكي يعولها هناك 1260 يوما. وحدثت حرب في السماء، ميخائيل وملائكته حاربوا التنين، وحارب التنين وملائكته، ولم يقووا، فلم يوجد مكانهم بعد ذلك في السماء. فطرح التنين العظيم، الحية القديمة، المدعو إبليس والشيطان الذي يضل العالم كله، طرح إلى الأرض، وطرحت معه ملائكته. وسمعت صوتا عظيما قائلا في السماء: الآن صار خلاص إلهنا وقدرته وملكه وسلطان مسيحه، لأنه قد طرح المشتكي على إخوتنا الذي كان يشتكي عليهم أمام إلهنا نهارا وليلا، وهم غلبوه بدم الخروف وبكلمة شهادتهم، ولم يحبوا حياتهم حتى الموت. من أجل هذا افرحي أيتها السماوات والساكنون فيها، ويل لساكن الأرض والبحر، لأن إبليس نزل إليكم وبه غضب عظيم، عالما أن له زمانا قليلا. ولما رأى التنين إنه طرح إلى الأرض، اضطهد المرأة التي ولدت الابن الذكر. فأعطيت المرأة جناحي النسر العظيم لكي تطير إلى البرية، إلى موضعها حيث تعال زمانا وزمانين ونصف زمان من وجه الحية. فألقت الحية من فمها وراء المرأة ماء كنهر لتجعلها تحمل بالنهر. فأعانت الأرض المرأة وفتحت الأرض فمها، وابتلعت النهر الذي ألقاه التنين من فمه. فغضب التنين على المرأة وذهب ليصنع حربا مع باقي نسلها الذين يحفظون وصايا الله وعندهم شهادة يسوع المسيح. والسبح لإلهنا دائما أبديا آمين. نكمل تأملاتنا في سفر الرؤيا. احنا شفنا مقدمة لسفر الرؤيا، والمقدمة ديت هي الآية 19 في الإصحاح الأول، اللي هي ربنا يسوع بيكلم فيها القديس يوحنا، بيقول له: فأكتب ما رأيت. وشفنا ما رأى هو الإصحاح الأولاني اللي بيكلم عن لاهوت المسيح، قال له: وما هو كائن. وشفنا ما هو كائن بالإصحاح 2 و3 في سفر الرؤيا، 7 كنائس اللي كانت كائنة أيام القديس يوحنا الحبيب كتب السفر. وبعد كده شفنا الإصحاح 4 مجد الله الآب، وبعد كده شفنا الإصحاح 5 مجد الخروف، مجد الله الآب. دي المقدمة بتاعة سفر الرؤيا، من الإصحاح 1 لغاية الإصحاح 5. من أول الإصحاح 6 لغاية آخر سفر الرؤيا هنشوف 5 مشاهد. المشهد الأول واخد من الإصحاح 6 لغاية الإصحاح 11، والمشهد ده عبارة عن جزئين ألف وب. الجزء ألف عبارة عن 7 خطوم، والجزء ب عبارة عن 7 أبواق. 7 خطوم باختصار شديد هم 7 مراحل بتمر بيها الكنيسة من البداية للنهاية. فبالسبع أبواق قلنا 7 أبواق دي أحداث في فترة النهاية، لأن شفنا لما فتح الختم السابع ما فيش أحداث حصلت، لكن الختم السابع كان جواه 7 أبواق، يبقى كأن 7 أبواق يمثلوا الختم السابع. طيب احنا كنا واصلين لفين في الختم السادس؟ واصلين لفترة النهاية، نقدر نسميها الضيقة العظيمة، نقدر نسميها مبتدأ الأوجاع، نقدر نسميها فترة ضد المسيح، فترة النهاية. في فترة النهاية دي في 7 أبواق أحداث هتحصل في فترة النهاية دي، وطبعا انتهت بالأبدية. ده كان المشهد الأول. يبقى نقدر نقول المشهد الأول اللي هو واخد من الإصحاح 6 لغاية الإصحاح 11 بيحكي الكنيسة من بدايتها لغاية الأبدية، ده المشهد الأول. النهاردة بنعمة ربنا هناخد المشهد الثاني في سفر الرؤيا، التابلو الثاني اللي عرضه القديس يوحنا. المشهد الثاني واخد الإصحاح 12 و13 و14 مشهد نقدر نديهم عنوان هم الحرب ما بين الشيطان وما بين المؤمنين. الإصحاح 12 و13 و14 بيدوروا حوالين الحرب اللي ما بين الشيطان وما بين المؤمنين بربنا. في المشهد الثاني دوت أو في الـ3 إصحاحات دول هنشوف 7 شخصيات رئيسية. هنشوف شخصية تدعى المرأة، هنشوف شخصية هي الابن الذكر لهذه المرأة، هنشوف شخصية هي التنين، هنشوف شخصية هي ميخائيل، هنشوف شخصية هو باقي نسل المرأة. دول في الإصحاح 12. وفي الإصحاح 13 هنشوف شخصيتين، الوحش اللي خارج من البحر والوحش اللي خارج من الأرض. تعالوا نشوف المشهد الثاني. طبعا مش هناخده آية آية، لأنه عايزين بنعمة ربنا النهاردة ناخد المشهد الثاني كله 12 و13 و14، فمش هناخده آية آية، بس على الأقل هناخد الآيات اللي احنا بعد كده لما نرجع نقرأ في الـ3 صحاب دول آية آية نبقوا فاهمين إيه المحور أو إيه المضمون اللي بيتكلم عنه. أولا الإصحاح 12 لو حبينا نديله عنوان امرأة متسربلة بالشمس، امرأة لابسة الشمس. أول شخصية هنشوفها شخصية التنين. إيه التنين؟ قال عنه في النص الثاني في الآية 3 هوذا تنين عظيم أحمر. شاف تنين زي وحش كده، اللي هي الصورة اللي احنا بنرسمها تحت الملاك ميخائيل، أو الصورة اللي احنا بنرسمها تحت ماري جرجس، ده التنين، حاجة شبه التمساح يعني. هوذا تنين عظيم أحمر. طب إيه التنين دوت؟ هو شرحه في الآية 9. مين التنين؟ قال في الآية 9 فطرح التنين العظيم الحية القديمة المدعو إبليس والشيطان. يبقى التنين دوت هو الشيطان، بس له أسامي مختلفة. الحية القديمة ليه قال عنها القديمة؟ لأن دي الحية اللي شفناها في سفر التكوين الإصحاح 3، الشيطان دخل في الحية وراح يكلم حواء، فدي أشكال أخرى للحية القديمة. الحية القديمة ديت النهاردة واخدة شكل تنين، حيوان مفترس. طب سماها القديس يوحنا إبليس أو الشيطان. كلمة إبليس معناها خصم، خصم يعني. كلمة الشيطان معناها المعاند أو العدو. طب بيوصف التنين قال تنين عظيم أحمر، طبعا اللون الأحمر ده لون الإيه؟ لون الدم. طب ليه الشيطان لونه تنين أحمر؟ لأنه السيد المسيح قال عن الشيطان في يوحنا 8 ذاك كان قتالا للناس منذ البدء. فمن كتر الدم اللي سفكه الشيطان، تقولي لي يعني هو الشيطان مسك سكينة كده أو سيف ودبح بإيديه؟ يمكن هو ما مسكش سكينة بإيديه ودبح الناس، بس هو بيحرك الأشرار. عشان كده قيل عن قايين كان من الشرير فقام على أخيه وذبحه. كان من الشرير، من مين الشرير؟ الشرير هو الشيطان، الأرض مسلمة ليد الشرير زي ما قال أيوب 9. كان من الشرير يعني ده فعل من الشيطان، محرك الشيطان. فعلشان كده دعي الشيطان تنين عظيم أحمر. يوسف في النص الثاني في الآية 3 له 7 رؤوس. عايزك تخيلوا تنين وحش مفترس كده وطلع له 7 رأس. طبعا هو مش شكل حقيقي، ده منظر شافه يوحنا، بس ده منظر رمزي. 7 رؤوس. ايه الرأس في الكتاب المقدس؟ الرأس في الكتاب المقدس الفكر، فممكن تشير للفكر، بس فكر الشيطان تملي يتسم بالدهاء. ورقم 7 في الكتاب ده رقم كمال، يبقى كمال الدهاء، كمال المكر، كمال الخبص. ده الشيطان ليه 7 رؤوس، مش رأس واحدة، 7. ده ممكن يكون معنى للـ7 رؤوس. أيضا نعرف من الكتاب المقدس أنه الرأس تشير للملوك، باعتبار أنه الملك هو الرأس بتاع المملكة، هو اللي بيقود المملكة. جبناها منين من الكتاب المقدس؟ جبناها من مواضع كتير. أولا هنا في سفر الرؤيا نفسه في الإصحاح 17 الآية 9 هيقول صراحة الـ7 رؤوس هي 7 ملوك. يبقى الرأس في الكتاب المقدس تشير للملك. أيضا في سفر دانيال لما دانيال شاف التمثال، لما نبوخذ نصر شاف التمثال اللي رأسه ذهب، وبيفسر التمثال دانيال لنبوخذ نصر، فقال له في دانيال 2 أنت هذا الرأس، أنت يا نبوخذ نصر أنت الرأس الذهب ديت. يبقى إذن الرؤوس تشير لملوك، أو بالتبعية تشير لممالك، باعتبار أنه كل رأس يمثل مملكة. طب ليه في 7 رؤوس؟ لأن الشيطان تملك على 7 ممالك في تاريخ الأرض، وكانت الممالك ديت ليها غرض واحد وهو مقاومة ربنا. أول مملكة قومة ربنا هي مصر الفرعونية. شعب إسرائيل جه مصر هنا ومصر اضطهدته، فدي رأس من الرؤوس 7، أول رأس. قامت بعديها رأس تانية هي مملكة أشور اللي هي سبت 10 أصباط. قامت بعديها رأس تالتة هي بابل اللي هي هدت الهيكل. قامت بعديها رأس 4 هي الفرس مادي وفارس، اللي أياميهم أحشويرش أحد ملوك مادي وفارس كان عايز يبيد نسل إسرائيل. قامت بعديهم رأس أخرى 5 المملكة اليونانية، اليونانيين. وفي اليونانيين طلع قرن صغير من وسط الـ4 قرون، لما مات الإسكندر اتقسمت المملكة على 4 قواد الجيش. من الـ4 رؤوس دول أو الـ4 قرون طلع قرن صغير أنتياخوس أبيفانيوس، لما درسنا سفر دانيال وقلنا دوت يمثل ضد المسيح العهد القديم. دنس الهيكل وقدم خنزير على المسبح، اضطهد شعب ربنا. الرأس نمرة 6 الرومان، مملكة اضطهدت ولاد ربنا، طبعا الرومان اضطهدهم للكنيسة. علشان كده لما وصفنا الرسائل كرمز للأحداث اللي هتمر بيها الكنيسة، قلنا من ضمن الرسائل قال له عندك أنتيباس شهيدي الأمين، وقال له حيكون لك ضيق 10 أيام. وأنا فاكر ساعتها كنا خدناها يوم الخميس في اجتماع الشباب، قلنا الـ10 أيام دول يمثلوا 10 أباطرة رومان اضطهدوا الكنيسة بإفراط، بدوا بنيرون وانتهوا بدقلديانوس، 10 أباطرة. فهي رأس أو مملكة من ضمن رؤوس التنين. الرأس نمرة 7 ضد المسيح نفسه، سيقيم مملكة عشان يقاوم ربنا واسم ربنا وكنيسة ربنا. فيبقى السبع رؤوس دول سبع ملوك أو سبع ممالك. يكمل وصفه في بقية الآية 3: له سبع رؤوس وعشر قرون. في القرن تملي إشارة للقوة في الكتاب المقدس، عشان كده المذبح يتحط في أركانه الأربعة أربع قرون، علامة قوة الذبيحة بتاعت المذبح. الممالك ديت أو الرؤوس ديت أو التنين دوت بكل قوة كان يضطهد كنيسة الله بإفراط، وعلى رؤوسه سبعة تيجان. التاج علامة الملك، لأن زي ما شايفين دي ممالك بتضطهد ربنا. طب بيعمل ايه التنين دوت؟ قال عنه في الآية 10: قد طرح المشتكي على إخوتنا. شغلة التنين حاجتين: يقاوم ملكوت ربنا ويضطهد ولاد ربنا، وله عمل آخر يطلع يشتكي ولاد ربنا أمام الله. المشتكي على إخوتنا. شفنا فين الشيطان بيشتكي إخوتنا المؤمنين؟ شفنا في سفر أيوب في الإصحاح الأولاني، يقول أتى بنو الله ليمثلوا أمام الرب، بنو الله اللي هم الملائكة، وجاء الشيطان أيضا في وسطهم. ده اجتماع ما بين ربنا وما بين ملائكته، الشيطان واقف في النص. ربنا قال له من أين جئت؟ قال له من الجولان والأرض والتمشي فيها. ربنا قال له هل جعلت قلبك على عبد أيوب لأنه ليس مثله في الأرض كلها يتقي الله ويحيد عن الشر؟ فاشتكى الشيطان أيوب، قال له هل مجانا يتقي أيوب الله؟ أوه تفكر يعني بيعبدك ببلاش؟ أليس إنك سيكت حوله وحول بيته وكل ما له، انتشرت مواشيه في الأرض؟ قال له هو بيعبدك عشان أنت مديله خير. ده مين ده؟ ده المشتكي على إخوتنا. يبقى كل ما احنا بنغلط يطلع الشيطان قدام ربنا يشتكي، والشكوى مقبولة أمام عدالة الله 100%. الشيطان يقول له أنا غلط، أنت عاقبتني طردتني، طب ما هو فلان غلط، ما فلانة غلطت، مشتكي. طيب هنا بيقول قد طرح. طرح منين؟ وبعد الطرح هل بطل يشتكي؟ نكمل بقية الآية: قد طرح بين قوسين المشتكي على إخوته. الذي كان حاجة في الماضي مش موجودة دلوقتي، الذي كان يشتكي عليهم أمام إلهنا نهارا وليلا. أتري قاعد يراقب الإنسان بالنهار وبالليل، أي خطية بالنهار أي خطية بالليل يطلع يشتكي. طيب هنا القديس يوحنا بيقول لنا إن هو طرح، ولما طرح ما أصبحش له حق الشكوى. الذي كان يشتكي. طب طرح منين الشيطان؟ هنعرف في بقية الإصحاح إن حصلت حرب في السماء، ميخائيل وملائكته حاربوا التنين وحارب التنين وملائكته. حصلت حرب ما بين ميخائيل والملائكة الأبرار القديسين، وما بين الشيطان والملائكة اللي تبعوا الشيطان. الحرب دي حصلت فين؟ في السماء. طب كانت نتيجة الحرب ديت لم يقووا التنين واللي معاه، ما قدروش على ميخائيل واللي معاه، فلم يوجد مكانهم بعد ذلك في السماء. يبقى ثمرة الحرب اللي حصلت ما بين ميخائيل والملائكة وما بين الشيطان وأتباعه، ميخائيل غلب وطرح الشيطان من السماء. طرح. قد طرح المشتكي على إخوتنا الذي كان يشتكي عليهم. أيضا شفنا طرح الشيطان مرتين في العهد الجديد. ربنا يسوع في إنجيل القديس لوقا الإصحاح العاشر لما بعت الرسل السبعين وراجعين فرحانين، حتى الشياطين تقضى علينا باسمك، لما راحوا يكرزوا باسم المسيح، فالسيد المسيح أعلن لنا أمر هو اللي شافه، قال لهم رأيت الشيطان ساقطا كالبرق من السماء، ساقط. أيضا لما المسيح قرب للصليب يوم خميس العهد، إنجيل القديس يوحنا الإصحاح 12، قال السيد المسيح لتلامذته سر، قال لهم الآن يطرح رئيس هذا العالم خارجا، قد طرح المشتكي على إخوانه. طب السؤال بقى، هل طرح ميخائيل هو ده الطرح اللي شافه المسيح، ولا دي كانت مرحلة ودي مرحلة؟ هنشوفها بعد شوية، بس دلوقتي اللي يهمنا انه التنين دوت كان في السماء، طبعا لان عارفين ان الشيطان دوت كان طغمة، بل كان رئيس طغمة ملايكة، وطرح من السماء، ما اصبحش له حق ان يدخل السماء حتى للشكوى، خلاص. فعشان كده قال عنه الذي كان يشتكي عليه. طب النهاردة يقدر يطلع يشتكي؟ لا ما يقدرش، خلاص ما يقدرش يعتب السماء دي تاني، ما يقدرش يمثل أمام الله، عشان كده بالتالي ما بقاش يقدر يشتكينا. قد طرح المشتكي على إخوتنا الذي كان يشتكي عليهم نهارا وليلا أمام إله. يبقى دي أول شخصية شافها القديس يوحنا، التنين الشيطان. طب شخصية تاني، شخصية الابن الذكر، يقول في الآية 4 إنه التنين وقف أمام المرأة العتيدة أن تلد. يبقى في امرأة واقفة حامل بتتمخض لتلد، والتنين واقف قدام المرأة اللي بتولد ديت حتى يبتلع ولدها متى ولدت، يعني قاعد كده متربص بيها، أول ما تولد الولد يبلعه. فولدت ابنا ذكرا. مين الابن ده؟ قال عتيدا أن يرعى جميع الأمم بعصا من حديد. يبقى الابن ده اللي هيرعى الأمم بعصا من حديد. طيب مين اللي هيرعى الأمم بعصا من حديد؟ المزمور الثاني يتكلم عن السيد المسيح، الآب يقول له أنت ابني أنا اليوم ولدتك، سلني فأعطيك الأمم ميراثا وسلطانك إلى أقصاء الأرض لترعاهم. إيه بنصليه في صلاة باكر، بقضيب من حديد ومثل آنية الفخار تسحقهم. طبعا دي في الطبعة السبعينية، على أساس إحنا حافظينها من الأجبية كده. يبقى مين الابن الذكر؟ سيد المسيح. ومعلمنا بولس الرسول استشهد بالآية ديت كنبوة عن المسيح في أعمال 13. بولس راح أنطاكيا بسيدية ودخل يوعظ في المجمع، فحكى قصة المسيح وقال إن المسيح قام واستشهد بالآية دي كبرهان للقيامة. قال إن الله أقام يسوع كما هو مكتوب أيضا في المزمور الثاني أنت ابني أنا اليوم ولدتك. يبقى الابن الذكر هو المسيح، عشان كده قيل عنه في الآية 5 واختطف ولدها إلى الله وإلى عرشه. ديت قيامة المسيح وصعوده وجلوسه عن يمين الآب. طب دي تاني شخصية في المشهد دوت. الشخصية الثالثة هي شخصية المرأة، قال عنها في الآية 2 وهي حبلى تصرخ متمخضة ومتوجعة لتلد. امرأة حامل بتتوجع عشان هتولد الابن الذكر، المرأة اللي هتولد المسيح. يبقى مين المرأة؟ نمرة 1 الأمة اليهودية. طب الأمة اليهودية تمخضت عشان تلد المسيح وتوجعت. أديني لما حكيت لكم السبع رؤوس قلت لكم اضطهاد السبع ممالك دول لإسرائيل، كل دوت الشيطان واقف قدام المرأة ديت قدام شعب إسرائيل، لأنه عارف من تكوين 3 أنه ده النسل اللي حيسحق راسه. فواقف قدام النسل دوت عشان يمنع ميلاد الابن الذكر. وفي مواضع أخرى في الكتاب المقدس شبهت مملكة إسرائيل بالمرأة، مثلا أشعياء 66:7: قبل أن يأخذها الطلق ولدت، يعني واحدة ست قبل ما يجيلها ألام الولادة ولدت، قبل أن يأخذها الطلق ولدت، قبل أن يأتي عليها المخاض ولدت ذكرا. ده بيتكلم عن مين؟ عن إسرائيل. يبقى المرأة هي إسرائيل اللي ولدت لينا المخلص. عشان كده سفر النشيد يقول ايه: اخرجنا يا بنات اورشليم انظرنا الملك سليمان بالتاج الذي توجته به امه في يوم عرسه ويوم فرح قلبه. التاج اللي توج به السيد المسيح كليل الشوك، مين اللي توجه به؟ امه اللي هي الامه اليهوديه، فهي المراه. ايضا ممكن المراه اللي بتولد الابن الذكر هي الكنيسة. الكنيسة يعني المؤمنين بالمسيح في العهد الجديد. طيب هل الكتاب المقدس شبه المؤمنين بالمرأة؟ ما هو لما نفسر حاجة لازم نجيب آية عشان التفسير يقبل. ما أقولش لا أنا المرأة دي ممكن تبقى كذا، لا كذا، طب فين الآية؟ طيب هل الكنيسة مشبهة بالمرأة؟ ربنا يسوع في أحاديث البراكليت، الأحاديث الأخيرة في يوحنا 16، قال لهم إنه أنتم ستحزنون والعالم سيفرح، ولكن حزنكم يتحول إلى فرح. المرأة وهي تلد تتألم لأن ساعتها قد جاءت، ولكن متى ولدت الابن فلا تعود تذكر الشدة بسبب الفرح، لأنه قد ولد إنسان في العالم. بيكلم مين المسيح؟ بيكلم المؤمنين. فبقينا إحنا كمؤمنين بنولد المسيح، بمعنى ان احنا نظهر المسيح للعالم. يا اولاد الذين اتمخض بيهم الى ان يتصور المسيح فيكم. فبقت الكنيسة بتتمخض عشان تخلي كل واحد من اولادها صورة للمسيح. يبقى المرأة هي الأمة اليهودية، المرأة هي الكنيسة. طب المرأة متسربلة بالشمس، مين الشمس؟ تشرق شمس البر والشفاء في أجنحتها، ملاخي المسيح. القمر تحت رجليها، إيه القمر؟ القمر نوره مش من ذاته، القمر نوره مش من ذاته، القمر مظلم لكنه بيبان قدامنا كأنه منور. ده مين ده؟ ده العالم. العالم يبان أنه له بريق لكنه مظلم. فبقى العالم مشبه في الكتاب المقدس بالقمر. القمر بيتغير من بدر لمحاق لهلال، ليه؟ لأن طبيعة العالم متغير، أوقات فرح وأوقات حزن، ليل ونهار، صيف وشتاء. طب القمر تحت رجليها العالم إيه؟ تحت رجلين الكنيسة، تحت رجلين المؤمنين دايسين على العالم لأنهم متسربلين بالمسيح شمس البر. طب 12 كوكبا على رأسها، إن كانت المرأة هي كنيسة العهد القديم فال 12 كوكب الأسباط، كانت المرأة كنيسة العهد الجديد فال 12 كوكب الرسل. وهي حبلى تصرخ متمخضة ومتوجعة لتلد، الأمة اليهودية، الكنيسة، أيضا المرأة ومن العذر. فعلا امرأة، خذ مريم امرأتك لأن الذي حبل به فيها هو من الروح القدس. امرأة لأنه الخطوبة عند إسرائيل كأنها زواج، لدرجة أن سفر التثنية قال لو واحد خطب امرأة أو بنت يعني بتعبيرنا دلوقتي وشك فيها أو أخطأت يطلقها. الله، هما لسه اتجوزوا، لسه امرأة مخطوبة لرجل. الآن المرأة المخطوبة في شريعة ربنا زوجة، بس لسه ما اجتمعوش معا في بيت واحد. لذلك أمنا العذراء عذراء ودعيت امرأة. فالعذراء امرأة حبلة تصرخ متمخضة ومتوجعة لتلد. طب هي تألمت في الولادة؟ ايه رأيك؟ العذراء تألمت زي اي امرأة ابتلت؟ يعني فكر، العذراء تألمت في الولادة؟ أتاها المخاض عند جذع النخل وقعدت؟ هل إحنا إيماننا المسيحي إن أمنا العذراء في الولادة اتألمت؟ إطلاقاً لا، إطلاقاً لا. ليه؟ لأنه ألم الولادة دي إيه؟ بسبب إيه؟ خطية. طب وهو ميلاد أمنا العذراء ميلاد يحمل خطية؟ قال لها بالوجع تلدين أولاد. ليه؟ نتيجة خطيتك هتحبلي وتلدي بالوجع. طب أمنا العذراء؟ لا، قدوس المولود منك يدعى ابن الله. العذراء ما تألمتش في الولادة إطلاق. أمال إيه حبلة بتصرخ؟ دي الألام اللي سبقت الولادة. تصور لما أمنا العذراء عذراء وتمت أيامها، يصدر أمر من أغسطس قيصر بأن تكتتب كل المسكونة، وهذا الاكتتاب لو حدث كان كرنيليوس ولي سوريا. فجي يوسف خد مريم امرأته وهي حبلة، وراح مسافر بيها منين؟ من الناصرة لبيت لحم، لكونه من بيت داود وعشيرته، ليكتتب مع مريم امرأته المخطوبة وهي حبلة. انجيل القديس لوقا لصاحب الثاني. صاروا واحدة حامل في الشهر التاسع وبتسافر من الناصرة لأورشليم، اتألمت. طيب التنين وقف أمام المرأة العتيدة أن تلد حتى يبتلع ولدها متى ولدت؟ أول ما تولد ربنا يسوع هاج التنين، اضطرب هيرودس وجميع أورشليم معه، فجمع رؤساء الكهنة متى 2 وسألهم أين يولد المسيح، قالوا له بيت لحم لأنه مكتوب. فأمر هيرودس بقتل صبيان في بيت لحم من ابن سنتين، فمدون بحسب الزمان الذي تحققه من المجوس. إيه؟ التنين هايج عشان يبتلع الابن الذكر متى ولد. في الأول حب يبتلعه قبل ما يتولد. إزاي؟ في شك يوسف، فيوسف رجلها إذ كان بارا لم يشأ أن يشهرها أراد تخليتها سرا. يوسف شافها حامل قال لك، وغيبة عن البيت بقالها 3 أشهر في بيت أليصابات ورجع له حامل، لا مش تمام. تصوروا لو كان الشيطان قدر يضحك على يوسف البار وكان يروح يشتكي لرؤساء الكهنة، أنا خاطب البنت دي ولقيتها حامل، إيه النتيجة؟ رجل عايز ايه؟ عايز يقتل الابن الذكر. طب اتولد هيج هيرودس. طيب في امر تاني عن المرأة علشان نقبل التفسير انه المرأة تكون امنا العذراء لازم ينطبق عليها. ايه يقول في الآية 6؟ والمرأة هربت الى البرية حيث لها موضع معد من الله لكي يعول هناك 1260 يوما. هل الكلام ده ينطبق على إسرائيل وينطبق على الكنيسة وينطبق على أمنا العذراء؟ ينطبق على إسرائيل. المرأة هربت إلى البرية، فين إسرائيل هربت للبرية؟ لأنسى لك إيه؟ أيام صباكي خروجك ورائي في البرية هوشع. ده إيه ده؟ ده الخروج أيام موسى. التنين هايج على المرأة، كل ابن ذكر يولد يطرح في النهر، هايج التنين عشان الابن الذكر ما يتولدش، فالمرأة هربت للبرية. وربنا أعلها في البرية، أعلها، إدهم من وإدهم صخرة وسحابة تظلل عليه. طب المرأة الكنيسة هربت للبرية، لو خدتها من المعنى الرمزي أقول لكم الكنيسة تحيا في العالم كما في برية. العالم بالنسبة لأولاد ربنا مش مكان راحة، مكان تعب، مكان غربة، مكان ترحال، فاحنا في برية. طيب ربنا بيعمل معنا ايه في البرية؟ بيعولنا كلمته وشخصه وروحه القدوس. ايضا المرأة ستهرب الى البرية بصورة فعلية، فين؟ في فطرة ضد المسيح. المرأة هتهرب قد ايه؟ قال نمرة واحد لكي يعول هناك 1260 يوما، 1260 يوم، 3 سنين ونص. يقول عنها في الآية 14 زمانا وزمانين ونصف زمان، 3 سنين ونص. ايه 3 سنين ونص دول؟ الفطرة اللي هيظهر فيها ضد المسيح هيعمل ايه؟ هيضطهد كنيسة الله بشدة، حتى ان الكنيسة ستهرب كما الى برية. المؤمنين عشان يجتمعوا هيجتمعوا في الخفاء، هربانين، زي صورة الكنيسة الاولى كانوا يجتمعوا في سراديب، ما كانش في كنائس زي دلوقتي وجرس يرن واجتماع ودي معروفة ان دي كنيسة. لا، يدخل الجيش بتاع التنين يضطهد المؤمنين بالمسيح فهيبقوا هربانين. طب الفطرة دي قد ايه؟ فطرة ضد المسيح 1260 يوما، زمان وزمانين ونصف زمان، 42 شهر. يبقى إذن تنطبق على إسرائيل وتنطبق على الكنيسة. طب تنطبق على أمنا العذراء؟ والمرأة هربت إلى البرية حيث لها موضع معد من الله. أمنا العذراء لما ولدت الابن الذكر العتيد أن يرعى الأمم بعصا من حديد، وهاج التنين عليهم في شخص هيرودس الملك اليهودي اللي بيتبع الرومان، كانت النتيجة أن أمنا العذراء هربت لفين؟ لمصر، عبر برية سيناء. فرحت قوي أنه كنا مرة خدنا رحلة العائلة المقدسة لمصر وقلنا أن في بردية ظهرت في القرن الرابع ونشرت في ألمانيا، وجت في جريدة الأهرام المصرية سنة 1998، وجت في جريدة وطني في ذلك الحين. البردية دي حددت المدة اللي قعدتها العائلة المقدسة في مصر. المدة قد إيه؟ 3 سنين و6 أشهر. فعلا هربت إلى البرية حيث لها موضع معد من الله من القديم، والله عينه على مصر، من مصر دعوت ابني انه المسيح هيهرب لمصر فيذوب قلب مصر في داخلها وترتجف اوثان مصر من امامه ويكون مذبح للرب، اشعياء 19، في وسط ارض مصر وعمود عند تخومها، مري مرقس عند التخوم عند الحدود. فربنا كان بيعد مصر ان اللي هتستقبل المسيح. وقعدت العائلة المقدسة هربانة لكي يعول هناك 1260 يوما، زمان وزمانين ونصف زمان، 42 شهر، تقريبا 3 سنين ونص. طيب بقية الآية يقول وذهب ليصنع حربا مع باقي نسلها، لشخصية أخرى من الشخصيات السبعة بتاعت المشهد بتاعت النهاردة. مين باقي نسلها؟ إسرائيل. لما حاول الشيطان مرات كثيرة أنه يمنع ميلاد الابن الذكر، طول التاريخ إسرائيل مضطهدة من الشيطان، لا لشيء إلا لأن ده الشعب اللي هيجي منه المخلص، فعمل حرب مع نسل إسرائيل. إن كانت المرأة هي الكنيسة، عمل حرب مع باقي نسلها المؤمنين بالمسيح على مدار العصور، وبصورة أقوى، وبصورة أقوى في فطرة ضد المسيح. باقي نسلها، البقية المؤمنة بالمسيح في فطرة ضد المسيح، هيعمل معهم حرب ضروس. طيب أمنا العذراء، هل ينفع يتقال على المؤمنين باقي نسلها؟ ينفع، لأن في يوحنا 19 ربنا يسوع لما بيكلم يوحنا الحبيب وبيكلم أمنا العذراء قال لها، كان ممكن يقول لها يا أمي هوذا يوحنا ابنك، بس خلاص. ده بيكلم مامته، ماما العذراء أمه بالجسد، وبيكلم يوحنا الحبيب كشخص عول أمي، خلاص ملناش فيها. لكن هم قالوش كده، بيقول لها يا امرأة هوذا ابنك. طب ما تقول يا أمي، ما تقول يوحنا يبقى ابنك. لا، ما هو مش بيكلم كأشخاص كرعاية جسدية، ابنك الحبيب أوصاك بنا على الصليب، أعطانا إياك في شخص الحبيب. يوحنا هنا رمز لمين؟ رمز للمؤمنين. وأعطانا أمه كأم لينا، فبقينا معتبرين باقي نسلها. فالمرأة بكل الشواهد دي تنطبق على إسرائيل، تنطبق على الكنيسة، تنطبق على أمنا العذراء. طيب شخصية أخرى، يبقى شوفنا شخصية التنين، الابن الذكر، المرأة، باقي نسل المرأة. طب شخصية نمرة 5، ميخائيل وملائكته. قال في الآية 7: وحدثت حرب في السماء، ميخائيل وملائكته حاربوا التنين، وحارب التنين وملائكته، لأن التنين أصلا كان ملاك. وفي ذنبه يجر ثلث السماء، يعني في طغمة كبيرة من الملائكة تعادل التلت. هو مش حرفيا التلت، بس عايز يقول ان هم مش قليلين، دول اللي سقطوا مع التنين. ومن جميع رتبات الملائكة، عشان كده قال معلمنا بولس الرسول ان مصارعتنا ليست مع دم ولحم، بل مع الرئاسات والسلاطين. دي رئاسات والسلاطين دول من ضمن طغمات الملائكة. طب بس رئاسات والسلاطين اللي سقطوا، يبقى التنين لما سقط، سقط معاه مجاميع من كل طغمات الملائكة. فدعي التنين وملائكته. حدثت حرب في السماء، ميخائيل وملائكته حاربوا التنين، وحارب التنين وملائكته ولم يقووا. التنين ما قدرش، انهزم ولم يقووا، فلم يوجد مكانهم بعد ذلك في السماء. طرح إلى الأرض وطرحت ملائكته معه. عشان كده قال في الآية 12: ويل لساكن الأرض والبحر، الحتتين اللي هو حيقدر يتحرك فيهم، لأن إبليس نزل إليكم. طبعا ولما بنقول الأرض بنقول الأرض بالغلاف الجوي، لأن دعية في الكتاب رئيس سلطان الهواء، لكن ملهوش مكان في السماء. يبقى له الهواء الغلاف الجوي، له الأرض، له البحر، هذه أماكن اللي يقدر دايرة العمل بتاعته. ويل لساكن الأرض والبحر، لأن إبليس نزل إليكم وبه غضب عظيم، عالما أن له زمانا قليلا. هنا بقى حيجي السؤال: إمتى حصلت الحرب؟ وإمتى طرد ميخائيل، طرد التنين؟ وهل طرد مرة واحدة ولم يعد له حق دخول للسماء؟ الحدوتة إزاي؟ الحدوتة إنه من قبل خلقة الإنسان، لما الشيطان تكبر، زهرة بنت الصبح كما دعي في سفر إشعياء، فحصلت الحرب ديت. الشيطان حب يضع كرسيه فوق كرسي العلي، فوق كرسي ربنا، فطلع رئيس جند الرب قال له: من مثل الله؟ لذلك دعي اسمه ميخائيل، ميخائيل من مثل إيل، من مثل الله. وراح محاربه الشيطان وراح طرده من السماء، لم يعد من ضمن الطغمات السمائية، سقط من رتبته. رياسته ومرتبته، طغماتك زنوه، زي ما بنقول في المديحة بتاعت الملك ميخائيل، لما ده سقط، الطغمات اللي تبع ميخائيل هم اللي خدوا المكانة اللي كان فيها إبليس وملائكته، فانطرد من السماء. لكن ظل له الحق ان يطلع يشتكي ولاد ربنا، لكن ما يسكنش في السماء. طب يطلع يشتكي فين؟ شوف نفس سفر ايوب، ده قبل الصليب. طب اول ما صلب المسيح، اول ما بدت الكرازة باسم المسيح تنتشر، خلاص لم يعد للشيطان حق انه يشتكينا. فقال السيد المسيح: الآن يطرح، الآن دي وقت الصليب، يطرح رئيس هذا العالم خارج، خلاص ما يقدرش بقى حتى يطلع. هو الحرب بتاعت ميخائيل لم تعد سكناه في السماء، لكن ممكن يدخل يشتكي ويطلع. فتدنست السماء بدخول الشيطان وخروجه عشان يشتكين. طب لما بدأ الصليب وبدت الكرازة، خلاص طرح المشتكي على إخوتنا الذي كان يشتكي عليهم نهارا وليل. كان خلاص ملوش حق أن يدخل السماء بعد الصليب. ليه؟ لأنه عايز تشتكي تقول إيه؟ خاطي يستحق الموت، ما هو مات في شخصي، مع المسيح صلبت، دفنا معه بالمعمودية، نموت للناموس بالجسد ونحيا لله. خلاص ما ليش حق أنك تشتكي، عايز منه إيه؟ خاطي يموت، طب ما هو مات خلاص. طيب السؤال بقى، هذه الحرب ما بين التنين وما بين المرأة انتهت؟ قال لا، ده ذهب ليصنع حربا مع باقي نسلها. والحرب دي تشمل من أول ما بقى فيه مؤمنين بالله في القديم، من أول ما بقى فيه مؤمنين بالمسيح المتجسد في الجديد، لغاية فين؟ لغاية ما يطرح مرة أخرى. يبقى الطرح الأول انطرح من السماء، الطرح الثاني طرح إلى الأرض، لم يعد له قدرة على الدخول للسماء. طب الطرح الثالث، بحيرة متقدة بالنار والكبريت، يطرح فيها الشيطان، ده ثالث طرح له. طيب لغاية ما يجي الطرح الثالث دوت، الحرب خلصت؟ قال لا، دي الحرب بقى هتبلغ أوجها، هتبلغ يعني شديد وطسها في فطرة ضد المسيح، وده بقى اللي هيتكلم عنه في الإصحاح 13. يبقى هو مشهد واحد إدى ملخص المشهد في الإصحاح 12، حرب على مدار العصور. طب قمة الحرب دي في الإصحاح 13. طب في إيه في الإصحاح 13؟ يقول القديس يوحنا: ثم وقفت على رمل البحر، فرأيت وحشا طالعا من البحر له 7 رؤوس و10 قرون، وعلى قرونه 10 تيجان، وعلى رؤوسه اسم تجديف. والوحش الذي رأيته كان شبه نمر، وقوائمه كقوائم دب، وفمه كفم أسد، وأعطاه التنين قدرته وعرشه وسلطانا عظيما. ورأيت واحدا من رؤوسه كأنه مذبوح للموت، وجرحه المميت قد شفي. وتعجبت كل الأرض وراء الوحش، وسجدوا للتنين الذي أعطى السلطان للوحش، وسجدوا للوحش قائلين: من هو مثل الوحش؟ من يستطيع أن يحاربه؟ وأعطي فمن يتكلم بعظائم وتجديف، وأعطي سلطانا أن يفعل 42 شهرا. ففتح فمه بالتجديف على الله ليجدف على اسمه وعلى مسكنه وعلى الساكنين في السماء. وأعطي أن يصنع حربا مع القديسين ويغلبهم، وأعطي سلطانا على كل قبيلة ولسان وأمة، فسيسجد له جميع الساكنين على الأرض. بس الحاجة اللي تفرح، الذين ليست أسماءهم مكتوبة منذ تأسيس العالم في سفر حياة الخروف الذي ذبح. من له أذن فليسمع. إن كان أحد يجمع سبيا فإلى السبي يذهب، وإن كان أحد يقتل فينبغي أن يقتل بالسيف. هنا صبر القديسين وإيمانهم. الوحش الأولاني بيقول القديس يوحنا: رأيت وحشا طالعا من البحر. البحر تملي في الكتاب المقدس يشير للعالم، لأنه بحر مضطرب، العالم مضطرب، البحر ميته ملحة، العالم ما يرويش. الكتاب قال الشرير كالبحر الهائج، خلاص يبقى البحر العالم. وحش طالع من البحر يعني واحد هيخرج من العالم، من الأمم، مش من شعب الله. ده مين دوت؟ ده ضد المسيح، الأنتي كرايست. ضد المسيح ده شخصية سياسية عظيمة هتملك كملك. هيقوم شخص ملك عظيم جنسيته مش يهودي، ويملك على الأرض كلها، يقيم مملكة له سلطان. مين اللي حيقويه؟ قال عنه بولس في تسالونيكي 2 الآية الثانية: الذي مجيئه بقوة الشيطان، يعني الشيطان حيديله كل قوته.
كله سلطان علشان يقدر يملك العالم كله ويحكمه كرئيس بيحكم العالم. طب يقول عنه في الآية 2 أعطاه التنين قدرته وعرشه، يعني القدرة بتاعة الوحش اللي هو ضد المسيح واخدها من التنين، العرش بتاع الوحش ضد المسيح واخده من التنين، يبقى التنين هيديله القدرة وهيديله العرش، واداله كمان سلطانا عظيما، ملك، ملك عظيم لم تشهد الأرض ملك مثل. طب وصف الانتي كرايست دوت الملك او الحاكم السياسي اللي هيحكم الارض، قال نمره واحد وحش. وحش يعني ايه؟ ما يعرفش الرحمه. عشان كده حته لطيفه في سفر دانيال، لو تذكروا لما درسنا سفر دانيال والحته دي كنا خدناها في ابو ثلاثه، انا فاكر دانيال 7 لما اتكلمنا عن الممالك، دانيال 2 اتكلم عن الممالك بس كحلم راه نبوخذ نصر، دانيال 7 اتكلم عن الممالك الأربعة بابل ومدي وفارس واليونان والرومان، بس كما رآها دانيال، نبوخذ نصر شاف الممالك دي تمثال على شكل إنسان. العالم يرى ممالك الأرض إيه؟ يعني حضارة مدنية إنسان. طب دانيال بروح الله شاف ممالك الأرض دي إيه؟ وحوش. العالم ممكن يقول ان دي مملكة عملت حضارة عملت مدنية، وفعلا ممكن تكون عملت كده، لكن فيها قساوة فيها ضراوة فيها افتراس فيها عدم رحمة، وحوش. فعلشان كده الممالك او الملك ده مشبه بالايه؟ بالوحش، طالع من البحر يعني من الامم مش يهودي، له 7 رؤوس، الرأس علامة الفهم والفكر والدهاء والمكر، عليها اسم تجديف، يعني كل أفكاره تجديف على اسم الله، كل دهاؤه إزاي يقنع الناس بأنه ما فيش إله، كل دهاؤه إزاي يخلي الناس يجتفوا على اسم ربنا. إيه ربنا هيعمل لك إيه؟ ولو في ربنا طيب ليه سايب الظلم؟ بالعقل كده بالمخ، انت ما عندكش مخ تفكر؟ فين ربنا؟ فيستخدم الدهاء، يجيب مصايب، يجيب أسئلة أمام فكر الإنسان بلا إجابة، يقول له فين ربنا؟ هو لو في ربنا ده يحصل؟ له 7 رؤوس عليها اسم تجديف، كل أفكاره تجديف على اسم الله، وعشرة قرون وعلى قرونه 10 تيجان. ده لو تفتكروا ده كان وصف مين دوت؟ وصف التنين، 7 رؤوس وعشر تيجان وعشر قرون. ليه؟ لأنه ده هيبقى صورة مجسمة للشيطان، ما نقدرش نقول إن الشيطان تجسد، لكن هو إنسان، إنسان إنسان، لكن الشيطان هيعمل فيه بكل قوة كأنه تجسيم لقوة الشيطان. طيب تعالوا الوصف بتاعه، لو تفتكروا الممالك اللي شافها دانيال شاف مملكة على شكل الأسد، مملكة بابل، شاف مملكة على شكل دب، مملكة مادي وفارس، شاف مملكة على شكل نمر اليونان، شاف حيوان هائل له 10 قرون، مملكة الرومان. طيب الوحش بقى دوت قال لا ده جامع كل دول في بعض، واخدين بالكم ازاي؟ يعني مملكة بابل كانت أسد بس كده، طب مادي وفارس دب، لا ده دوت فيه حتة من الأسد وفي حتة من الدب وفي حتة من النمر وفي حتة من الحيوان هائل. والوحش الذي رأيته كان شبه نمر، وقوائمه كقوائم دب، وفمه كفم أسد. يعني معناها أن المملكة دي هتحمل كل قوة الممالك القديمة، إن كانت الممالك دي اضطهدت الله بمقدار فدول هيضطهد، ده هيضطهد ربنا بضراوة كأنه تجميع لكل اللي عملته هذه الممالك، يعني فاق الأسد وفاق الدب وفاق النمر. طيب إيه عايز إيه الوحش دوت؟ الملك السياسي ده اللي هيحكم الأرض عايز إيه؟ عايز يعبد كإله، في الآية 4 سجدوا للوحش، خلى الناس اللي على الأرض يسجدوا له، سجدوا للوحش قائلين من هو مثل الوحش؟ مين زي الشيطان النهاردة؟ سلطانه في قوته في جبروته في تحكمه، مين زيه؟ من هو مثل الوحش؟ وأعطي فمن يتكلم بعظائم وتجديف، كلام ضد لله، ففتح فمه بالتجديف على الله وربنا سايبه ليجدف على اسمه. طب أنا بتحدى ربنا، يعمل ربنا يعمل عايز يعمل، أهو أنا واقف أهو. ده تجبر الأنتي كرايست ضد المسيح، يجدف على ربنا وعلى اسمه وعلى مسكنه. طب أنا هضطهد له الكنيسة وخليه يورينا هيعمل ايه. بصوا العناد. وعلى الساكنين في السماء، طب وروني القديسين دول هيعملوا ايه. خلي كده مارجرجس يجيلي، انا بتحدى مارجرجس، انا بتحدى العطر، انا بتحدى ماري موروس، مقدرش يعملوا لي حاجة. تكبر تجديف لم تسمع الأرض مثله. فتكون النتيجة فسيسجد له جميع الساكنين على الأرض، كل الناس قاعدوا لك فين ربنا؟ ما هو لو ربنا موجود طب ما يعمل حاجة. سيسجد له جميع الساكنين على الأرض، كلمة مرعبة لو هي وقفت على كده. لكن الذين ليست أسماءهم مكتوبة منذ تأسيس العالم في سفر حياة الخروف، مجد لله، يعني وسط دول ستظل لله بقية مقدسة. مين إلا أسماءهم مكتوبة في سفر حياة الخروف؟ أصو كلمة فيسجد له جميع الساكنين على الأرض مرعبة لما الواحد يقراها. لا بس مش سيظل في أمناء لله حتى في فترة ضد المسيح. أيضا يقول عن الوحش دوت في الآية 3 ورأيت واحدا من رؤوسه، دلو 10 رؤوس، شفت رأس من العشرة كأنه مذبوح للموت، يعني جرح أو مرض قارب الموت لرأس من الرؤوس العشر، وخلاص وكل الناس قالت الرأس دي بتموت، وجرحه المميت قد شفي، يرجع يخف تاني. وتعجبت كل الأرض وراء الوحش، قالوا يا من مثل الوحش؟ إيه ده؟ أهو اللي بيجدف على ربنا، أهو ربنا حينتقم منه، وهو بيموت، أهو بيدبح. أيوة كده، يروح التاني يروح إيه صحيلهم تاني. فتعجبت كل الأرض وراء الوحش، فعلا يبقى كلامه صح بقى، ومفيش ربنا، أهو ربنا مش قادر عليه، ده أقوى من ربنا. هذه الأفكار لو تفتكروا لما كلمنا على الجراد في بوق من الأبواق، الخامس الرابع الخامس مش فاكر، نشوفها بالضبط عشان يبقى الكلام دقيق. البوق الخامس ثم بوق الملاك الخامس كوكب سقط من السماء، فتح أبواب بئر الهوية، طلع من الهوية جراد، جراد أعداد رهيبة جدا، والجراد لما يمشي يعمل ظلمة في الحتة اللي بيمشي فيها، يعني معناها ظلمة تكتني في الأرض، كل وسائل الإعلام، كل الأفكار، كل المبادئ، كل السياسيين، كل المثقفين، كلهم مع الوحش، حدش واقف ضده، أفكار تجديف ملت الأرض كلها، وما فيش واحد يقول ده غلط ده حرام ما يصحش. فتعجبت كل الأرض وراء الوحش. طب إيه الرأس اللي كأنه مسبوح؟ قلنا الرؤوس ديت إيه؟ الرؤوس السبعة رؤوس سبعة ملوك، يبقى في سبع ملوك هيخضعوا للوحش، هيسلموا للوحش السلطان بتاعهم، في واحد من الرؤوس ديت كأنه مسبوح، قد يكون جرح جرح مميت في حرب من الحروب، قد يكون أصابه مرض عضال، خلاص كله بيقول الرأس دي هتموت، الملك ده اللي خاضع للوحش، اللي الوحش مسيطر على سبع ممالك، سبع ممالك مسلمة السلطان، سبع ملوك مسلمين السلطان، واحد من الأعوان بتوعه خلاص هيموت، لكن جرح المميت ده شوفي. أو ينتشر خبر موت هذه الرأس في كل الأرض، خلاص في واحد من السبع رؤوس ماتوا، يا مسهل فضل لنا ست، وإذا الخبر ده بعد ما انتشر لا ده ما ماتش ولا حاجة. نفس القصة دي على فكرة حصلت في سنة 100 ميلادية، نيرون اللي كان بيضطهد الكنيسة بإفراط، أشيع خبر أن نيرون أصيب بمرض عضال، وأشيع خبر موت نيرون، موت والمملكة كلها هاصت خلاص نيرون مات. هو بص لو إيه طلع لهم تاني، هو مش قام ومات، لا خبر انتشر بموته. قد يكون راح في غيبوبة، قد يكون أمر ما وصحي تاني. فتعجبت كل الأرض وراء الوحش. أقدر أشوفها أيضا في صورة النهاردة مثلا في القرن 21، إنه ملك من الملوك ده هيحصل ضد انقلاب، والكل هيعتقد إنه خلاص إن الملك ده سقط، أو هزة اقتصادية عنيفة، الكل يعتقد إن مفيش بعديها قومة لواحد من الرؤوس السبعة اللي الوحش متكل عليها. وإذا بالأزمة دي تعدي، إذا بالانقلاب ده يعدي، وكان مفيش حاجة حصلت. كل الصور دي مقبول. لو فرنا في الكتاب المقدس هنجد أنه الوحش ده ذكر في سفر دانيال. هيحكم المملكة بتاعته إزاي؟ هيحكم العالم إزاي؟ قال عنه دانيال 11:21 يمسك المملكة بالتملقات، الدهاء والمكر والخبز. دانيال 8:25 طبعا هو كان بيتكلم على القرن الصغير اللي هو أنتيوخوس أبيفانيوس، اللي هو رمز أو صورة مصغرة للأنتي كرايست. عشان كده أنتيوخوس أبيفانيوس يسمى ضد المسيح بتاع العهد القديم. فدي الألقاب ديت أو الصفات دي اتقالت عنه، هي صورة مصغرة لمين؟ لضد المسيح. بحزقته ينجح أيضا المكر في يده، بالدهاء بتاعه المكر يعمل خطط ودهاء وتنجح. فيبقى هيحكم المملكة بتاعته العالم بالمكر والدهاء دوت. من دهاء هذا الرجل انه في بداية ظهوره، في بداية ظهوره هيبقى متحالف مع اليهود وهيتساهل مع اليهود. عايزين ايه؟ عايزين نبني الهيكل، ابنوا الهيكل، ده تحت سلطان مين؟ تحت سلطان الوحش. ويسيب اليهود في الأول يعبدوا العبادات بتاعته، بعد كده ينقلب ضد لليهود ويمنع عبادة. طبعا هم اليهود في الوقت ده هيعبدوا إله العهد القديم، طبعا عبادة غير مقبولة، بس يعني اسمهم بيعبدوا يهوه، دول اليهود. فيمنع عبادة يهوه في وسط هيكل إسرائيل، ويعلن الحرب على اليهود، وياخد منهم الهيكل ويجلس في هيكل الله مظهرا نفسه إنه إله. يبقى من الدهاء بتاعه يتساهل مع اليهود في بداية ملكه، ويأذن ليهم ببناء الهيكل وممارسة الشعائر الدينية بتاعتهم، هي طبعا غير مقبولة من الله لأنه خلاص لم تعد هناك ذبائح تقدم، لكن هو حيسيبهم. وبعد كده يعلن نفسه أن أنا إله الهيكل، هنشوفها لما بولس الرسول يتكلم عنها. طب هيقعد الأنتي كرايست دوت، الملك الأرض دوت اللي هيحكم الأرض بالمكر والدهاء، اللي هيجدف على اسم ربنا، اللي كل الأرض هتسجد له ما عدا الأسماء هم مكتوبة في سفر حياة الخروف، يقعد قد إيه؟ قال في الآية 5 وأعطي سلطانا أن يفعل 42 شهرا، 42 شهر، 1260 يوما، زمان وزمنين ونصف زمان، هي فطرة ضد المسيح. عشان كده بقى لذيذ بقى لما نستوعب الصورة ناخد حتة من فطرة ضد المسيح في الخطوم، ناخد حتة من فطرة ضد المسيح في الأبواق. لما نجمع الحتة دي هنلاقي مثلا على سبيل المثال ده اللي هو استوعب اللي فات، اللي ما استوعبش اللي فات يفوت الحتة دي عشان ما يتلخبطش. يعني بين البوك السادس والبوك السابع تملي قلنا بين 6 و7 بتحصل وقفة، لأن 6 فطرة المرة جدا بتاع ضد المسيح، سواء كانت ختم سادس أو بوك سابع أو طبعا جام سابع، لأن كلها هتبقى فطرة ضد المسيح الجامات كلها. طب ما بين البوك السادس والسابع أعطي قصبة قياس وقال له أن يقيس الهيكل، قال له لكن اطرح الدار الخارجية. ليه؟ قال له اصل الدار الخارجية هتكون مدوسة من الأمم. مدوسة من الأمم مدة ايه؟ 42 شهرا. دي فطرة ضد المسيح. أيضا في الرؤية 12 لما المرأة هتهرب للبرية قلنا هتهرب قد ايه؟ 1260 يوما. دي ايه دي؟ دي فطرة ضد المسيح. اهو بصوا لما يتحطوا جنب بعضين، زمان وزمانين ونصف زمان. علشان كده من ضمن المشاهد اللي شفناها في رؤية 11 ان ربنا اعطى شاهديه، هيبعت اتنين شاهدين يأزروا المؤمنين في الارض. قال مدة خدمة الشاهدين دول اللي كنا اتكلمنا عنهم انا قبل كده، كانت بقى مع اجتماع الشبان الوعظة الاخيرة اللي قبل النهاردة، مدتهم يخدموا قد ايه دول اللي هم إليا واخنوخ؟ قال 1260 يوما. يبقى الشاهدين دول الزيتونتان المنارتان دول هيقعدوا يشتغلوا لمدة ايه؟ 3.5 سنين بتوع ضد المسيح. حابب بقى انه كنت يعني تفتحوا سفر دانيال وتشوفوا النبوات اللي قيلت عن الانتي كرايست في دانيال. انا هقرا لكم حاجة منها وديكم بقية الشواهد. بصوا دانيال 7 الآية 8 هي نبوة عن أنطيوخوس أبيفانيوس اللي هو الراجل اليوناني اللي جه في مملكة اليونانيين اللي دنس الهيكل ومنع العبادة في الهيكل وقام ضد يهوذا المكابي وطهر الهيكل، سفر المكابيين. فدانيال بيتنبأ عنه، وفي ذات الوقت هي حملت نبوة عن ضد المسيح. فاحنا كنا درسنا سفر دانيال وكنت قلت الكلام دوت ان ديت نبوة عن أنطيوخوس أبيفانيوس وفي الوقت نفسه نبوة عن ضد المسيح. اذكركم يقول في الآية 8 كنت متأملا بالقرون، الاربع قرون بتوع المملكة اليونان، واذا بقرن اخر صغير طلع بينهم وقلع ثلاثة من القرون الاولى من قدامه، واذا بعيون كعيون الانسان في هذا القرن وفم متكلم بعظائم. يقول عنه أيضا في الآية 24 والقرون العشرة من هذه المملكة هي عشرة ملوك. بصوا الرائع بقى، بصوا دانيال وبصوا الرؤية حطوهم جنب بعضهم نفس الكلام. والقرون العشر من هذه المملكة هي عشرة ملوك يقومون ويقوم بعدهم آخر وهو مخالف الأولين ويزل ثلاثة ملوك ويتكلم بكلام ضد العلي ويبلى قديس العلي هيضطهدهم ويظن إنه يغير الأوقات والسنة، فاكر إنه في ده سلطان يعني من تكبره من كبريائه، ويسلمون ليده قد إيه؟ إلى زمان وأزمنة ونصف زمان. أيضا يقول عنه في الآية 26 فيجلس الدين وينزعون عنه سلطانه ليفنوا ويبيدوا إلى المنتهى. ده بيتكلم عن لحظة الدينونة. والمملكة والسلطان وعظمة المملكة تحت كل السماء تعطى لشعب قديس العلي، يعني هيفضل متجبر كده لغاية ما فيجلس الدين، يعني تيجي لحظة الدينونة. يبقى ده موجود في النهاية حينتهي بمجيء الدينونة. في الدينونة هتنزع منه السلطان والمملكة بتاعته وتعطى لقديس العلي. طب المملكة بتاعت قديس العلي ملكوته ملكوت أبدي وجميع السلاطين إياه يعبدون ويطيعون إلى هنا نهاية الأمر. أيضا دانيال 11 اتكلم عن ضد المسيح. هقرأ برضو بعض الآيات، الآية 33 والفاهمون من الشعب يعلمون كثيرين ويعثرون بالسيف وباللهيب وبالسبي وبالنهب أياما، وبعض الفاهمين يعثرون امتحانا لهم. تكلم عن فترة ضد المسيح، في ناس فاهمين هيفهموا الناس، لكن رجع قال وبعض الفاهمين يعثرون امتحانا لهم للتطهير وللتبييض إلى وقت النهاية، لأنه بعد إلى الميعاد. في بعض من الفاهمين دول هيعثروا، عشان كده هنسمع عن ضد المسيح يصنع حرب مع القديسين ويغلبهم. يقول عنه: ويفعل الملك كإرادته. كل اللي في إرادته ضد المسيح ده هيعمله. ويرتفع ويتعظم على كل إله. مش هيبقى فيه إله بيعبد في الأرض، طبعا ما فيش غير الله الإله الحقيقي. حتى اللي بيعبدوا آلهة وثنية، آلهة غير حقيقية، ما حدش هيعبد معبود إلا ضد المسيح، هو اللي هيعبد. يرتفع ويتعظم على كل إله، ويتكلم بأمور عجيبة على إله الآلهة، اللي بيعبدوا البقر، واللي بيعبدوا بيدعوا عبادة الله وهم مش عارفين ربنا، كل ده هيعبد ضد المسيح. من تجبره بقى هيتكلم على إله الآلهة، يهوى الإله الحقيقي. وينجح مقاصده إلى إتمام الغضب، لأن المقضي به يجرى، لأن ده في قضاء ربنا بينفذه. يقول عنه في الآية 37: ولا يبالي بآلهة آبائه ولا بشهوة النساء. وبكل إله لا يبالي، لأنه يتعظم على الكل. أيضا أشار له دانيال في الإصحاح الثامن برضو الآية 23 و24 و25 برضو نقراهم. يقول: وفي آخر مملكتهم عند تمام المعاصي، فترة ضد المسيح كتاب دعاها فترة تمام المعاصي، منتهى المعاصي، آخر معاصي، يعني الإنسان جاب الآخر بتاعه، يقوم ملك جافي الوجه وفاهم الحيل. جافي الوجه يعني ما فيش في قلبه رحمة، وفاهم الحيل يعني منتهى الدهاء والمكر. وتعظم قوته، ولكن ليس بقوته. آية غريبة خالص. وتعظم قوته ولكن ليس بقوته. هو فيه قوة جبار لكن مش قوته، لأن دينا فهمنا أن مين اللي مديله السلطان؟ الشيطان. يهلك عجبا وينجح ويفعل ويبيد العظماء وشعب القديسين. حرب ضد أولاد ربنا. وبحزقته ينجح أيضا المكر في يده، ويتعظم بقلبه في الإطمئنان، يعني من مثلي، أنا في منتهى حدش يقدر علي. يهلك كثيرين ويقوم على رئيس الرؤساء، وبلا يد ينكسر. في قمة مجده ديت فجأة يبيده الرب بظهوره ويبطله بظهور مجيئه. أول ما يظهر المسيح يقضي عليه، يعني في قمة مجده بلا يد. المسيح مش هيحارب زي ما غير المؤمنين بيقول، المسيح ينزل يحارب الأنتي كرايست، الكلام ده مجرد أنه يظهر يبطله بظهور مجيئه. أول ما يظهر المسيح خلاص بلا يد ينكسر ضد المسيح. أيضا ضد المسيح ذكر في العهد الجديد، هقول لكم الشواهد وحقرن الآيات كده بسرعة علشان برضو يعني أحب تبقى الصورة كاملة. يعني يوحنا 5 الآية 43، السيد المسيح بيكلم اليهود بيقول لهم: أنا أتيت باسم أبي ولم تقبلوني، إن أتى آخر باسم نفسه. أنا جيت قلت لكم الآب ربنا اللي أنتوا عارفينه هو اللي بعتني، ما قبلتونيش. طب حيجي واحد يقول لكم أنا نفسي هو ربنا، ما حدش بعتني، أنا إله الآلهة، هتقبلوه؟ ده مين دوت؟ ده الأنتي كرايست ضد المسيح. قال عنه القديس يوحنا في رسالته الأولى الإصحاح الثاني الآية 18 والآية 22: كما سمعتم أن ضد المسيح يأتي. يوحنا بيأكد زي ما أنتم سمعتم في واحد ضد المسيح جاي. في يوحنا الأولى 4 الآية 3 يقول: هذا هو روح ضد المسيح. إيه الروح بتاعته؟ إيه المحرك بتاعه؟ إيه فكره؟ فكره أن يسوع المسيح لم يأتي بالجسد، اللي جاب الجسد ده مش يسوع المسيح، أنا الإله الحقيقي. هذه فكرة ضد المسيح. قال أيضا يوحنا في رسالته الثانية الآية 7: دخل إلى العالم مضلون كثيروا. يا ما ناس دخلوا العالم ضلوا شعوب، سارتر وفورتير، يا ما ناس فلسفة، ويا ما مفكرين، ويا ما رؤساء، ماركس، شيوعية، ضلوا كثيرين وقالوا أنه ما فيش ربنا. كل دول دخل إلى العالم مضلون كثيرون لا يعترفون بيسوع المسيح آتيا بالجسد، يقولون اللي جه في الجسد ده مش ربنا، فيش حاجة اسمها ربنا. طب ده هيجي يقول أنا هو ربنا. بولس اتكلم عنه في تسالونيكي الثانية 2، هقراكم بعض الآيات. قال القديس بولس لا يخدعكم أحد على طريقة ما، لأنه لا يأتي مسيحنا حبيبنا إن لم يأتي الارتداد أولا. هيحصل ارتداد كامل عن الله، ويستعلن إنسان الخطية ابن الهلاك. بولس سماه إنسان الخطية، يوصفه المقاوم والمرتفع على كل ما يدعى إلها أو معبودا، يرفع نفسه فوق أي اسم إله البشر بيعبدوه، حتى إنه يجلس في هيكل الله مظهرا نفسه إنه إله. هيقعد في الهيكل. إيه هيكل الله؟ إيه هيكل الله؟ هيكل أورشليم. هيجلس الكنيسة عمرها ما قيلت عنها إن هي هيكل الله. المؤمنين قيل عنهم أنتم هيكل الله وروح الله يسكن فيكم. طب هو في واحد هيسكن؟ طب روح ربنا ساكن جوانا. طب والأنتي كرايست هيسكن جوانا؟ لا. هيجلس جوانا؟ لا. يبقى اللي مقصود هنا بهيكل الله هيكل سليمان، سيبنى الهيكل وحيجلس في هيكل الله مظهرا نفسه إنه إله. أنا ربنا، اعبدوني، اسجدولي في الهيكل. ودي بقى اللي قال عنها ربنا يسوع: متى نظرتم ركسة الخراب قائمة في الموضع المقدس حيث لا ينبغي أن يكون؟ هتشوفوا ركسة، عبادة، رجاسة وثنية في موضع مقدس مش مفروض تكون موجودة فيه. إيه ده بيتكلم عن إيه المسيح؟ بيتكلم عن الهيكل لما يبنى ويجي ضد المسيح. متى 24 لما بيتكلم عن النهاية هتشوفوا ركسة خراب، ركسة عبادة وثنية هي نذير للخراب، نذير النهاية. إيه هي؟ لما ضد المسيح يجلس في هيكل الله مظهرا نفسه إنه إله. خلاص دي فين دي؟ دي في فترة الثلاث سنين ونص بتوع. أيضا بولس اتكلم عنه في تسالونيك 2 برضو الآية 8: سيستعلن الأثيم. شوفوا بولس سماه إنسان الخطية، ابن الهلاك، الأثيم الذي الرب يبيده بنفخة فمه. جرب بس المسيح يظهر وده بقى بالصولجان والكبرية بتاعه، المسيح ينفخ كده فيه ويبطله بظهور مجيئه. ما إنه يظهر المسيح حتى تنهار قوة الأنتيكرايست ويقبض عليه ويرميه فين؟ في البحيرة المتقدة بالنار والكبريت. يتكلم بولس عنه في تسالونيك الثانية: قال الذي مجيئه بعمل الشيطان بكل قوة. يبقى الشيطان هيدي للأنتيكرايست كل قوته. ده مين ده؟ ده الوحش اللي طالع من البحر، ده الملك اللي هيملك الأرض، اللي هيعمل مملكة عظيمة، اللي هيدعي إن أنا الله، اللي هيطلب الكل إن يسجدوا له، اللي هيجلس في هيكل الله مظهرا نفسه إنه إله. طب ده في وحش تاني. طيب ناخد الوحش التاني بسرعة علشان عايز أنتهي من المشهد دوت. الوحش الثاني بقية الإصحاح 13 سفر الرؤية من الآية 11 لغاية 18: ثم رأيت وحشا آخر طالعا من الأرض، وكان له قرنان شبه خروف، وكان يتكلم كتنين، ويعمل بكل سلطان الوحش الأول أمامه. يعني الوحش التاني ده اللي طالع من الأرض هيجي قدام الوحش الأول، هيعمل أمام الوحش الأول، هيمهد الطريق للوحش الأول. ويجعل الأرض والساكنين فيها يسجدون للوحش الأول الذي شفي جرحه المميت. الوحش التاني ده هيخلي الناس يدعوهم للسجود للوحش الأول، ويصنع آيات عظيمة حتى إنه يجعل نار تنزل من السماء على الأرض قدام الناس، ويضل الساكنين على الأرض بالآيات التي أعطي أن يصنعها أمام الوحش، قائلا للساكنين على الأرض أن يصنعوا صورة للوحش الذي به جرح السيف وعاش، وأعطي أن يعطي روحا لصورة الوحش حتى تتكلم صورة الوحش. ويجعل جميع الذين لا يسجدون لصورة الوحش يقتلون، ويجعل الجميع الصغار والكبار والأغنياء والفقراء والأحرار والعبيد تصنع لهم سمة على يدهم اليمنى وعلى جباههم، وأن لا يقدر أحد أن يشتري أو يبيع إلا من له السمة أو اسم الوحش أو عدد اسمه. هنا الحكمة، من له فهم فليحسب عدد الوحش، فإنه عدد إنسان وعدده 666. ثم رأيت وحش آخر طارع من الأرض، ده يهودي بقى، ده شخصية دينية، ده واحد حيجي يمهد الطريق للملك، الوحش اللي خارج من البحر. صورة ايه؟ السيد المسيح لما جه واحد يمهد للطريق المعمدان، فالشيطان بيقلد. لما هيجي الانسان اللي الشيطان هيعطيه كل قوته، الملك دوت الانتي كرايست، فهيبعت واحد قدامه يجهز له السك، اللي هو النبي الكذاب دوت. يجعل الارض والساكنين فيها يسجدون للوحش الاول. هيعمل ايه النبي الكذاب اللي هيتقدم امام الوحش؟ يبقى الوحش ده راجل اممي ملك هيملك على الارض، هيقول ان انا ربنا الناس تسجد لي. في وحش تاني يدعى النبي الكذاب، ده راجل يهودي دوت شغلته يصنع آيات عظيمة، يعمل معجزات ويضل الساكنين على الأرض بالآيات، يعني يعمل معجزات يقنع بيها الناس. الذي أعطي أن يصنعها، يبقى هو مش هيقدر يعمل أي حاجة، لكن هو ربنا سمح له، أعطي له حدود معجزات يقدر يعملها، معجزات كاذبة. إيه المعجزات دي؟ هينزل نار من السماء، هيخلي صورة تتكلم، ويجعل الجميع، هيعمل حاجة تاني النبي الكذاب دوت، تجعل له سمة، يحط سمة للناس على ايديهم اليمنى او على جباههم. السمة دي هتكون ايه؟ يا اسم الوحش يا عدد حروف الوحش. طب ايه اهميتها؟ قال لا يقدر احد ان يشتري او يبيع الا من له السمة. حاجة يا مطبوع على ايدين الانسان، يا حاجة على ايه؟ على جبهته. ما نعرفش ايه الحاجة ديت، قد تكون هي رقم الوحش 666. النهاردة في فرق، او حتى غير الفرق، النهاردة في دين جديد ظهر، لا اله الا انا، ادي الدعوة بتاعته، له اتباع من كل انحاء العالم بما فيهم مصر، صورة من صور ضد المسيح، تمهيد لمجيء ضد المسيح. مفيش حاجة اسمها مسيحية، مفيش حاجة اسمها إسلام، مفيش حاجة اسمها ربنا، أنت ربنا، لا إله إلا أنا، أنا هو ربنا. كل الأتباع دول لابسين أسود وعلى التيشيرت بتاعهم 666. طب ده بقى هيحط سمة على إيدين الناس أو على جبههم؟ أنا عايز أروح أشتري أكل أبيع، مفيش، عليك السمة ماشي، مفيش السمة لا حبيع ولا حتشتري. طب والسمة دي تعطى لمين؟ للي يسجد للوحش. مين اللي حيديها؟ النبي الكذاب. احنا في عز، احنا الأيام اللي احنا فيها دي عز العز، راحة الراحة، هنا الهنا، مجد المجد، خير الخير، سلام السلام، متهننين. احنا الايام اللي احنا فيها دي متهننين، جاي ايام سودة، وكلمة سودة دي قليل عليها. الايام دي اتقال عنها الكتاب المقدس يطلب الناس الموت فيهرب منه، يعني عايزين يموتوا نفسيه ما بيموتوش، يشرب سم ما بيموتش، يضرب نفسه بسكينة ما بيموتش، افضل قاعد. احنا بيحصل لنا يا حبايب، ده احنا بقول لك، ده احنا متهننين، ده احنا الشيطان مهنن فينا تهنينة ما حصلتش بالنسبة للأيام السودة دي. لا يقدر أحد أن يبيع أو يشتري، مش هيعيش إلا من له السمة على إيده يعلى جبهته. طب السمة دي ياخدها إمتى؟ لما يسجد للوحش. طب ما سجدتش للوحش ما فيش سمة، طب مش عايز السمة بتاعتك، طب دور بقى هتجيب أكل منين، تشتري منين، تمشي في الشارع فين، تقضي مصالحك فين، ما فيش. يبقى إذن الوحش اللي طالع من الأرض ده دايرة عمله الدايرة الدينية. طب الوحش اللي طالع من البحر الأنتي كرايز ده سياسة، ده ملك. الشيطان مع الوحش الأول هيديله كل قوته وسلطانه وملكه، طب مع الوحش الثاني هيديه أن يصنع معجزات وآيات وعجائب كذب. عارفين بولس الرسول يتكلم عن حكاية الآيات والعجائب الكذبة بتاعت النبي الكذاب بقى. احنا لما نقرأ في تسالونيكي الثانية تقلنا الاثنين شخص واحد، لا ادينا فصلنا هما بينهم. طب يقول ايه عن الانتي كرايست؟ قال الذي مجيئه بعمل الشيطان بكل قوة. طب النبي الكذاب، بصوا بقى بولس يقول في تسالونيكي ايه، بآيات وعجائب كذبة وبكل خديعة الإثم في الهالكين. خديعة، بس الخديعة دي هتدخل على مين؟ على الهالكين، الناس اللي ما لهمش علاقة حية بالمسيح. ليه؟ وليه ربنا يسمح لهم بالخداع ده؟ قال لأنهم لم يقبلوا الحق، أعطي ليهم الحق ورفضوه، طب خلاص بقى روحوا صدقوا الكذب. لأجل هذا سيرسل إليهم الله عمل الضلال حتى يصدقوا الكذب. يبقى ظهور النبي الكذاب ده بسبب ايه؟ بسبب ان الناس رفضت الحق. ده امر خطير يا احبائي، امر خطير. اللي يعلن له الحق ويرفضه هو معرض انه ينخدع من الشيطان. اتكلم عن النبي الكذاب زي ما قلنا بولس الرسول في تسالونيكي الثانية 2 من الآية 9 ل 11، اتكلم عنه المسيح ان هياتي مسحاء وانبياء كذبة كثيرون. يا ما على مدار العصور جيهم مسحاء يدعوا ان هم المسيح، وجيه انبياء كذب، لكن جاي بقى نبي كذاب يعني تقلته تقيله ديت. يعني جه نبي كذاب قبل كده ده امره سهل، لا ده جاي بقى اللي تقلته مصيبته مصيبه. اللي هيتقدم امام الوحش الاول، زكريا النبي سماه راعي احمق لما درسنا سفر زكريا، قال له خد عصا راعي أحمق، ده نبوة عن النبي الكذاب. آخر الإصحاح 13 يقول هنا الحكمة، من له فهم فليحسب عدد الوحش فإنه عدد إنسان. يعني الوحش ده بني آدم، يعني الوحش دوت ما يجيش يقول لنا مثلا كمبيوتر كبير هيتحكم في العالم، لا 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 لا، الوحش عدده عدد إنسان. إنسان مش نظام، مش حاجة تكنولوجي، إنسان. طب عدد اسمه، إيه حكاية عدد الاسم ديت؟ الصينيين أول ناس يخترعوا الأرقام. طب قبل الصينيين كانت الأرقام إيه؟ يكتبوا الحروف الأبجدية بالترتيب بتاعها على أي لغة. الحرف الأبجدي الأول يبقى ده رقم واحد، الحرف الأبجدي الثاني يبقى رقم 2، الحرف الأبجدي الثالث يبقى رقم 3. طيب لما نكتب اسم الأنتي كرايست، الحرف مكتوب دلوقتي اسمه بحروف هجاء، طيب حرف الهجاء دوت يقابل الرقم كام؟ نطلع الرقم. حرف الهجاء الثاني يقابل رقم كام؟ يعني في العربي مثلا سي أبجد هوز حطي كلمون، أبجد ألف واحد، ب اثنين، جيم ثلاثة، دال أربعة، ه خمس، أبجد هوز واو ستة، وهكذا. فنكتب اسمه ونشوف الحرف ده رقمه كام والحرف ده رقمه كام والحرف ده رقم، نجمع الأرقام تعمل 666. طب هيجي سؤال، نكتب اسمه بالعربي ولا نكتب اسمه بالإنجليزي ولا نكتب اسمه بالفرنساوي ولا نكتب اسمه باليوناني اللي يوحنا كتب بيه سفر الرؤيا؟ قديس يوحنا بيقول هنا الحكمة، من له فهم فليحسب عدد الوحش فإنه عدد إنسان وعدده 666. لما نمسك بالطريقة دي نيرون قيصر يطلع عدد 666، لما نمسك بالطريقة دي نابليون، لأن نابليون مش معنى يعني بنختار ده، أصل نابليون ده أول واحد حاول يوحد أوروبا، يعني حاول يعمل نفسه ملك يحكم العالم لأنه كان ده العالم القديم في الوقت دوت، فيطلع 666. مارتن لوثر يطلع 666. هو بالتأكيد لما يطلع الراجل دوت ويتحسب عدد اسمه هيطلع 666، بس لو خدناها بالمعنى الروحي 6 ده رقم ناقص، لأنه 7 ده الكمال، إنسان مخلوق في اليوم السادس ناقص. طب 3 رقم كامل، طب ناقص ناقص ناقص، 3 في ناقص يعني كمال النقصان، يعني الأنتي كرايست ده كمال النقصان متمثل في هذا الشخص. طب في 10 دقائق معلش اسمحوا لي أخذ الإصحاح 14 هنختم المشهد، مش هتكلم فيه كتير. الإصحاح 14 هي أحداث هتحصل في فترة ضد المسيح. احنا بنحكي مشهد واحد، 12 و13 و14 ادينا له عنوان اضطهاد الشيطان للمؤمنين. شفنا المرأة المتسربلة بالشمس، كنيسة العهد القديم، كنيسة العهد الجديد، أمنا العذراء. شفنا قمة الاضطهاد دوت في فترة الأنتي كرايست، سواء كان الوحش السياسي أو الوحش الديني اللي هو أقدر أسميه الملك أو النبي الكذاب، الوحش اللي خارج من البحر والوحش اللي خارج من الأرض. طب في الفترة بتاعت الأنتي كرايست ديت اللي يتقدمه النبي الكذاب، في الفترة دي في أحداث يعني القديس يوحنا حب يفرح قلبنا بيها من الكلام الصعب اللي اتقال دوت. أول منظر من الآية 1 لغاية 5، خروف ومعاه 144,000. يقول في الآية الأولى ثم نظرت وإذا خروف واقف على جبل صهيون، ده المسيح، ومعه 144,000. ما لهم 144,000 دول؟ قال لهم اسم أبيه مكتوب على جباههم، مجد الله. مصلو في الأرض في ناس اسم الوحش وعدد اسمه على جباههم، طيب برضو في الأرض في للمسيح مؤمنين بس على جباههم اسم إيه؟ اسم أبيه. دول مين دول؟ دول اللي رفضوا يسجدوا للوحش. يبقى إذن في فترة ضد المسيح في مؤمنين بالمسيح. 144,000 دول لو تفتكروا كنا تكلمنا عنهم في رؤية 7 ما بين الختم السادس والختم السابع، قلنا ديت حاجة في فترة ضد المسيح، نفس المنظر هو بيتكرر هنا برضو، هم 144,000. قال له لا تضر الأرض حتى نختم عبيد إلهنا على جباههم. فسمعت عدد المختومين من سبت يهوذا 12,000 مختوم، من سبت الساكر، من سبت زبلون 12,000، في 12 144,000 مختوم. طب ساعتها قلنا مين دول؟ قلنا دول مش من الأسباط حرفيا، لكن ساعتها خدنا الاسم الروحي للسبط، دول اللي بينتسبوا للأسباط. يبقى دول مؤمنين بالمسيح في فترة ضد المسيح، بعضهم من أصل يهودي وبعضهم من أصل أممي. عددهم مش 144,000 بالحرف، لكن عايز أقول إنه حتى في فترة ضد المسيح في ناس للمسيح. ما لهم دول؟ دول يا أحبائي لما يطلعوا السماء ليهم امتياز عن باقي المؤمنين على أنحاء تاريخ الكنيسة. دول قيل عنهم لما نجمع بقى ما قيل عن 144,000 اللي هم اللي حيقتلوا في فترة ضد المسيح، ليهم في السماء مكانة مختلفة. قال يترنمون كترنيمة جديدة، قال يتبعون الخروف حيثما ذهب، قال يلبسون ثياب بيض، قال حيرنموا ترنيمة لا يعرف أحد إلا 144,000. دول ليهم امتياز خاص، دول الذين اشتروا من الأرض لله وللخروف. دول عاشوا في فترة صعبة جدا ورغم هذا تمسكوا بالإيمان المسيح. دول يتبعون الخروف في السماء أينما يمضي. علشان كده عن المجموعة دي اللي قتلت في فترة ضد المسيح، بص يقول عنها سفر الرؤيا الآية 13، قال طوبى للأموات الذين يموتون في الرب منذ الآن. إيه الآن ده؟ من وقت ظهور ضد المسيح. طوبى للي حيموت. ليه طوبى للي حيموت؟ قال أصله في ناس حيطلبوا الموت ولا يجدونه، يبقى يا بخت اللي حيموت، يعني الأشرار حيطلبوا الموت ولا يجدونه. طيب في مؤمنين بالمسيح حيقتلوا بسبب عدم سجودهم للوحش، الكتاب بيقول طوبى ليهم دول. نعم يقول الروح لكي يستريحوا من أتعابهم وأعمالهم تتبعهم. زي ما بقول لكم يعني كتير لما يوعظوا في الميتين يقولوا الآية ديت، يعني عندنا ميت النهاردة نقول إيه؟ طوبى للأموات الذين يموتون في الرب. طب إيه منذ الآن هنا؟ هي تمشي يعني. هو لما ينتقل القديس نقول طوبى، يعني أوعظ يعني نقول الآية دي، بس في الحقيقة التفسير بتاعها مش على أي واحد يموت في أي وقت. الآية دي قيلت عن اللي حيموتوا بسبب إيمانهم بالمسيح في فترة ضد المسيح منذ الآن. لكن مجازا يعني ماشي، ممكن نقولها على إيه؟ على الناس الميتين إن كانوا ماتوا في حال تقوى، طوبى للأموات الذين يموتون في الرب. بس طبعا كله لما بيوعظ ما بيقولش منذ الآن، ما عرفش بتبقى منسية كحرف نص حرفي للآية ولا، لكن طبعا دينا فهمنا معناها. طيب في أمر آخر برضو في فطرة ضد المسيح، برضو منظر تاني يفرح، من الآية 6 لغاية 13 إعلان الدينونة. في ثلاث أخبار، خبر بشارة وخبر تحذير وخبر دينون، هقراه لكم قرايه بس. خبر بشاره يقول: ثم رايت ملاكا اخر طائرا في وسط السماء معه بشاره ابديه ليبشر الساكنين على الارض وكل امه وقبيله ولسان وشعب. احنا بنتكلم في فتره ايه؟ ضد المسيح. يا المجد ليك يا ربي. في فتره ضد المسيح المؤمنين بالمسيح مش بس هيرفضوا السماء بتاعه الوحش، لكن هيكرزوا باسم المسيح في كل أمة وقبيلة ولسان وشعب، ويضم مؤمنين للمسيح. خبر يفرح. خبر آخر في فترة ضد المسيح هتبقى فيه رسالة تحذير من المؤمنين بالمسيح دول. هيقولوا في الآية 9: إن كان أحد يسجد للوحش ولصورته ويقبل سمته على جبهته أو على يده فهو أيضا، هيحذر الناس يا جماعة اللي هيقبل سمة الوحش، اللي هيسجد للوحش هيجرى له ايه؟ فهو ايضا سيشرب من خمر غضب الله المصبوب صرفا، يعني غضب صرف ما فيهوش ريحة رحمة، غضب الهي. على مين؟ هو ذا غضب الله معلن من السماء على جميع فجور الناس واثمهم. لا، ده في غضب بقى زيادة صرف بالذات للناس اللي هيسجدوا للوحش. فالمؤمنين دول هيحذروا يا جماعة اللي هيسجد للوحش. بس طبعا الكلام دوت اللي رفضوا الحق مش هيصدقوه، ربنا هيرسل إليهم عمل الكذب. ليه؟ لأنهم رفضوا الحق. لكن نفوس هتسمع البشارة بالمسيح وهتسمع التحذير لمن يقبل السجود ضد المسيح. أيضا مشهد أخير، مشهد الدينونة، مشهد بشارة، مشهد تحذير، مشهد دينونة. مشهد الدينونة يقول إيه؟ ثم نظرت وإذا سحابة بيضاء. ففترة بقى ضد المسيح دي لما ينتهوا الثلاث سنين ونص، سحابة بيضاء ظهرت في السماء وعلى السحابة جالس شب ابن إنسان. يا أخيرا يا رب جيت، أخيرا يا رب، يا أحبائي على لحظة مجيئه. بصوا بقى يعني عيشوا بقى مع 144,000 اللي من كل أمة وقبيلة ولسان وشعب، عيشوا حسوا باللي رفضوا السمة بتاعت الوحش، اللي بيقولوا كارزين باسم المسيح ويضموا للمسيح من كل أمة وقبيلة ولسان، مضطهدين مقربين مذلين لم يكن العالم مستحقا لهم، مش عارفين يبيعوا ولا يأكلوا ولا يشتروا، وبيقولوا يكرزوا باسم المسيح ويحذروا من السجود ضد المسيح. وإذ فجأة ثم نظرت وإذا سحابة بيضاء وعلى السحابة جالس شبه ابن إنسان. إيه؟ بيقول قد جاءت الساعة للحصاد. خلاص جه وقت الدينونة، لحظة مجيئه يبطل ضد المسيح وتتم الدينونة. يوصف منظر الدينونة الآية 20: الوديسة المعصرة. هتجيب كده ربنا الأشرار دول ويدسهم يعني زي ما بندوس العنب في المعصرة. وديسة المعصرة خارج المدينة، فخرج دم من المعصرة حتى إلى لجم الخيل. ده دم الأشرار هيدسهم، وتصوروا لما الدم يسفك لغاية ما يصل للجم الخيل، وفي أرض قد إيه؟ مسافة 1600 غلوة. دول الأشرار اللي المسيح هيقول أما أولئك الذين لم يريدوا أن أملك عليهم هتوم واذبحوهم أمامي. ديت الحرب الأخيرة اللي هتحصل في أرض إسرائيل، ما تسمى بحرب هرماجدون، هنتكلم عنها في رؤية 19 بالتفصيل، اللي هتبقى دي معصرة غضب ربنا اللي حيهلك فيها كثيرون من البشر من كتر الدم اللي حيصفك. تصوروا 1600 غلوة يبقى في دم للجم الخيل، 1600 غلوة يعني 160 ميل. الدارسين قالوا ديت أرض إسرائيل من دان لبئر سبع. طب إيش معنى الدم مغطي أرض إسرائيل لغاية لجم الخيل؟ ألا سوى ده المكان اللي هتحصل فيه الحرب الإيه؟ الحرب الأخيرة، حرب هرمجدون. البعض فسرها تفسير رمزي، 1600 غلوة 40 في 40، رقم 40 تملي يعلن عن كمال غضب الله، كمال غضب ربنا. عشان كده الطوفان قعد 40 يوم في الأرض، عشان كده السيد المسيح صام عنا 40 يوما. طبيعة بشرية يعني وقع تحت الغضب الإلهي، فعلشان يرفع عننا الغضب دوت ونصير موضع سرور الله، نصير مقبولين ومحبوبين فيه، فصام عننا 40 يوم دول. فبقى رقم 40 ده كمال الغضب. فأربعين فأربعين 1600 يعني دي حيبقى هذه اللي قال عنها، فهو أيضا سيشرب من خمر غضب الله المصبوب صرفا في كأس غضبه. ولإلهنا المجد دائما أبديا آمين.